الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع بداية المجتهد، وكنا نريد يعني إتمام المقدمة. لكن إن شاء الله تباعا نأخذ أهم ما في المقدمة، لكن نستهل الآن الكلام على أول الكتاب بهدوء ورويدا رويدا، لأنه البعض قال أسرعت أنا، فإن شاء الله نهدأ ونبدأ في بداية الكتاب، ونسأل الله على التوفيق والتسديد، ونسأل الله على الفعلاء أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. يعلموا أن خير الناس في هذا الزمان بل في كل زمان هم الذين قد صدرهم الله جل وعلا لحمل كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس قدرا عند الله بعد الأنبياء العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، وأنفع ما يكون للناس العلماء الذين يعني بهم يتعرف المرء على ربه حسن التعرف، وبهم يرفع الجهل عن نفسه، بهم يستتم توحيده الذي به نجاته واقف على توحيده. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء العلماء العاملين الربانيين. اللهم أمين يا رب العالمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة من الحدث. فنقول إنه اتفق المسلمون على أن
الطهارة قال كتاب الطهارة
من الحدث.
من الحدث، طيب، لأن طهارتكم من الحدث ستكون أيضا من النجس كما سنبين. نعم.
فنقول إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم. قال إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم، وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك. فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء فنقول.
طيب، هو قال أولا كتاب بمعنى مكتوب، ضم المسائل بعضها لبعض. قال كتاب الطهارة، والطهارة لغة هي النظافة، وقيل النظافة والنقاء من الدنس الحسي والمعنوي، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على تقسيم الطهارة. اصطلاحا هو النظافة من النجاسة حقيقة كإزالة النجس، أو حكما كرفع الحدث. إذا الطهارة اصطلاحا هي النظافة، كما قلنا لم يبعد المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي هو النظافة من الدنس الحسي والمعنوي، النقاء من ذلك. واصطلاحا هو النظافة من النجاسة حقيقة، وهو إزالة النجس، وحكما رفع الحدث. وقيل أيضا هي غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة، والطهارة طهارتان: طهارة معنوية وطهارة حسية. التخطيط والترسيم والرس، أقول دائما العالم أو طالب العلم لابد أن يتصور العلم في رأسه. العلم تصور، وكلما تصور، لو تصورت خريطة العمل أو خريطة العلم، هذه تجمع لك العلوم في رأسك. طهارة لتذكية، نظافة، خلاص. نظافة هذه إما معنوية وإما حسية، والحسية هتكون إزالة نجس ورفع حدث. أنت لو جمعت هذا خلاص جمعت كل كتب الطهارة هنا ستفيدك في هذا الباب. إذا عندنا الطهارة، كتاب الطهارة، الطهارة هي النظافة ونقاء، الطهارة هي النظافة ونقاء، والطهارة إما معناها حسية، الحسية ذات نلس ورفع حدث، نجعلها هنا على الظاهر في هذا الباب. الطهارة طهارتان، طهارة معنوية طيب، وبعدين طهارة حسية. الطهارة الحسية هنا هي إزالة نجس أو رفع حدث. هنا الطهارة المعنوية هي الأهم الركيزة. إذا كانت الطهارة هي نظافة، نظافة القلب أولى، لأن الطهارة الحسية بإزالة النجس، الطهارة الحسية وهي إزالة النجس ورفع الحدث، هذه تابعة للطهارة المعنوية. العلاقة بينهما التبعية، لأنه كلما كانت الطهارة المعنوية كلما ظهرت الطهارة الحسية. وما يفيد المرء إن لم يكن هناك طهارة معنوية، رجس القلب والدغل والحقد والحسد، كيف ينجو المرء بقلب مدخول؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا يا رسول الله، صدوق اللسان قد علمناه، ما مخموم القلب؟ قال القلب التقي النقي لا يحمل الغل البغي ولا الحسد. قلب تقي نقي لا يحمل الغل ولا البغي ولا الحسد. فالطهارة المعنوية هي الركيزة، هي أهم الطهارات، لأن القلب ملك والأعضاء جنود، والجنود تأتمر بالقلب. إذا الطهارة عندنا الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، والطهارة المعنوية أهمها كما قلنا الاهتمام بالقلب. قال الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ولقول الله جل في علاه قال إن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال عن الكفار قال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالمسألة مسألة النجاة، مدار النجاة ومدار الهلاك على القلوب، كان مدار العلم. لو نتكلم على مسألة العلم دعنا لا نتشعب، لو طالما بنتكلم على مسائل العلم، حتى العلم لا يمكن للإنسان أن يتقن المادة العلمية ويكون له رسوخ إلا إذا نقى قلبه، لأن مادة العلم الفهم فيما يأتي، كما قال عمر الخطاب لأبي موسى الأشعري، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلاك فيه طريقان، إثبات سنده وهذا له ضوابط علمية مسلسلة، وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر، فهم المتن هو العلم أصالة، فهم المتن هو رأس الأمر. الفهم مرتبط بنقاء القلب، وهذا ليس من كلامي، هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال يؤتى المرء الفهم بنيته، يؤتى المرء الفهم بنيته. كلما صالحت النية كلما كان القلب وعاء للعلم، وكان العقل وإن كان العقل في القلب، وكان العقل أرقى في الفهم وفي الإتقان، ويكون أدق في النظر. هذه الطهارة الأولى هي الطهارة المعنوية، لكن نحن بصدد الكلام هنا فقهيا على الطهارة الحسية. والطهارة الحسية إما أن تكون طهارة حقيقية وهي إزالة النجس، وهي إزالة النجس وهي الطهارة الحقيقية، وطهارة حكمية وهي رفع الحدث. والحدث هنا ما دامت المسألة على الطهارة الأخرى حتى يكون المخطط بأسره ظاهر أمامكم، فنقول هنا هذه حكمية رفع الحدث، وهي أيضا في الحدث منقسم إلى قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر، بينهما شيء يأتي هنا يربطهما اسمه بدل. هذه الطهارة الحسية كما قلنا هي إزالة الحدث، إزالة النجس
ورافع الحدث. نبدأ برافع الحدث. طهارة الحسية كما قلنا النظافة هي النظافة من النجاسة، وهذه حقيقية، والنظافة من الحدث التي هي حكمية. والحدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر. إيش البدل؟ سنبين. الحدث الأكبر ينزل تحته حيض، نفاس، جنابة. الجنابة يشترك فيها الرجال والنساء. حيض ونفاس خاص بالنساء. أما الجنابة فمشترك. يبقى عندنا حدث أكبر وحدث أصغر. والحدث الأصغر ده هيكون إيش؟ إذا أحدث أحدكم قال، نتكلم في حاجة في أمور يعني غالب العلماء متفق عليها، هي الحدث الأصغر. يبقى عندنا هنا الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الطهارة الحسية كما قال المصنف هنا، قال فنقول اتفق المسلمون على الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. واتفق طهارة من الحدث ثلاثة أصناف، وضوء وسط وبدل منهما. هنا هذا الكلام كلام المصنف في هذا الباب على الحدث. نقول الحدث حدث أكبر وحدث أصغر، وهذه هي الطهارة الحكمية. نبدأ بها لأنها من الأهمية بالمكان، لا سيما أننا نقول لما بدأ بكتاب الطهارة، لأنها شرط في صحة الصلاة، والشرط يسبق المشروط. هذا عند جماهير العلم، أو قل الجم الغفير من العلماء في ذلك، ابتدأوا بالطهارة لأن الصلاة هي أعظم أركان الدين. الصلاة هي أعظم أركان الدين، فكانت الصلاة هي أعظم أركان الدين، فابتداؤها لابد من الولوج إليها، من الطريق إليها، الولوج إليها بشروطها. وأعظم الشروط هي أعظم الشروط في ذلك الطهارة. وإن كان الإمام مالك يرى أن أعظم الشروط هو الوقت، لكن جماهير العلم يرون بأن أعظم شروط الصلاة هي الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال الله جل في علاه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال الله جل في علاه وأقم الصلاة لذكري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقم. لذلك ابتدأ المصنف هنا بأعظم شروط الصلاة. يبقى الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. لذلك أهل الفقه أو يعني كانت لهم الأولوية في عناية أهل الفقه على الكلام على الصلاة. وأعظم شروط الصلاة هي مقدمة للصلاة، هي الطهارة. والطهارة كما قلنا معنوية، وهذه مسألة تزكية النفوس، مسألة النظر في مسائل المعاني الإيمانية التي يرتقي بها القلب. وكما أقول لك انظر في الراسخ، أنا الآن أي أحد ممكن أتحداه في هذا الباب، انظر لأحد وجدت منه رسوخا في العلم، أقسم بالله إن فتشت ودققت النظر وكنت قريبا نبيبا لك ما لك من حسن النظر، لن تجد إلا نقي القلب تقي القلب. لا يمكن، لو كان رجلا فيه ما فيه من الحقد والحسد والهوى والغل والدغل، لا يمكن أن يتقن علما، لا يمكن. قد يحمل علما، نعم يحمل، فارق بعيد، بون شاسع وفرق واسع بين من يتقن علم وبين من يحمل علم. ولذلك أنا أقول الحفظ غير الفهم، الحفظ ليس علما، الحفظ حمل علم. والآن الحفظ يمكن أن نقول قد يعني جاء ما يغني عن الحفظ، اللاب، الهاتف الصغير، العفريت الصغير، هذا يحمل، شوف يحمل لك كم كتاب. فأنت مش محتاج أن ضبط كتاب وضبط سطر، خلاص عندك اللاب وعندك الآيباد، بتخرج منه بما أردت، تحصل فيه بما أردت. فصار الحفظ هنا عندنا البديل من الحفظ، لكن الفهم هذا وين البديل؟ لا تجد بديلا بحال من الأحوال. لذلك كلية العلم في الفهم. لذلك أنا دائما أقول هذا هو العلم. فأنت لن تجد راسخا متقنا يفتح الله عليه فتوحات في غزارة المسائل والتدقيق النظر فيها إلا ما يكون مدار الأمر على ما في القلب، مدار الأمر على ما في القلب. إذا هذه الطهارة المعنوية، وقد انتهينا منها إلى الطهارة المهمة الذي تخص الكتاب بأسره، هي الطهارة الحسية. الطهارة الحسية قلنا هي حقيقية وحكمية. الحقيقية هناك نجس لابد من تنظيفه، لابد من تنظيف هذا النجس، هذه الحقيقية. والنجس ما نأتي له إن شاء الله مقسم تقسيمات ثلاثة أيضا عشان يكون في تصور لهذا الباب. الطهارة إذا إزالة نجس وهي الحقيقية، رفع حدث وهي الحكمية. رفع حدث إذا عندنا حدث أكبر حدث أصغر. الحدث الأكبر حيض نفاس جنابة. المرأة الحائض إذا رأت الطهر، طبعا هذه كثير أنا يزعجني كثير من النساء لا تعرف كيف تطهر قط، وأنا أقول أغلب النساء هكذا ما تعرف كيف تطهر، ولو كانت تعرف كيف تطهر ثم بعض الأمور النفسية تضطرب عندها بعد ذلك تضطرب عاداتها فلا تعرف شيئا. المهم أن الحيض عندما تطهر المرأة من الحيض أن ترى علامة الطهر كما سيأتي تفصيله، إما الجفاف أو القصة البيضاء يلزمها الغسل. قال اغسل عنك الدم وصلي كما سيأتي. ومسألة سألت سيأتي نسلم على الغسل من الحيض، يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط فإذا طهرن. وقال ولا تقربهن حتى يطهرن. يطهرن هنا النقاء، انقطاع الدم مع رؤية علامة الطهر. فإذا تطهرنا زيادة كما قال علماء اللغة، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، هذا نوع يجب عليها أن تغتسل. فإذا الحس أكبر حيض يجب منه الغسل. هذا منه الغسل. النفاس حيض متجمع. والنفاس على الخلاف بين العلماء أقصى مدة له 40 أو أقصى مدة له 60، والوجود يفصل بذلك. لأن حديث أم سلمة كانت المرأة تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40، هذا ليس فيه ثمة شيء من الدليل أيضا. لما؟ لأنه الكلام يصح جدا لو كان هذا أمر النبي أو كان النبي صلى الله عليه وسلم. هي الآن بتكشف لنا واقع الحال في نساء المدينة، كنا أو أغلب نساء المدينة كنا جلسنا 40 في النفاس، لكن وجد من تجلس إلى 60. والوجود هنا هو الحاكم في هذا الباب، الوجود هنا هو الحاكم، لأنه ليس ثم الدليل جاء من الشرع يحكم الباب. فيبقى إذن الوجود هو خير دليل في هذا الباب كالعادة المحكمة وكالعرف في الأبواب التي لم يأتي الشرع بها. فيكون هنا الأغلب هو 60 يوما. ويمكن أن تطهر المرأة قبلها في النفاس تطهر، فإن طهرت والمعنى أنها رأت علامة الطهر علامة النقاء فيجب عليها الغسل. وهذا كله الطهر من الطهارة من الحدث الأكبر، وهذا خاص بالنساء. الجنابة مشترك بين النساء وبين الرجال، والجنابة لابد من الطهارة. إيش اللي فيها؟ الآية التي أتى بها. ولذلك ترى الآية التي تحكم أول المقدمة التي أتى بها المصنف، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. في البدل هنا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله. قال وإن كنتم، أنا أريد الشاهد، وإن كنتم جنبا إيش؟ وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الحدث الأكبر حيض نفاس الجنابة وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقد جاءت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن غسل الجنابة، في رواية غسل الحيض، سألته لي ضفائر، إن امرأة ذات ضفائر أفأنقض الضفائر شعري عندما اغتسل؟ قال لا، إنما فيك أن تحسن حساسيات ثم تفيد الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. وسيأتي إن شاء الله الكلام بالتفصيل على كلام الجنابة في هذا الباب. لكن المهم هو من الحدث الأكبر طهارته الغسل. الحدث الأكبر طهارته الغسل. أريد فهما في هذا الباب، أريد فهما مهما جدا. يبقى الحدث الأكبر طهارته الغسل. طيب الحدث الأصغر، وأما الحدث الأصغر الحدث كل هذا في الطهارة الحسية الحكمية، أسف الطهارة الحكمية. الحدث الأصغر هو يعني المادي والوادي والبول والغائط، وكما قال مثلا إن الله يبسط أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لما قال أبو هريرة، يا أبو هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضرورة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذه هي عمدة ما استدل به في الوضوء المصنف، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أنا مشروطة بالصلاة كما سنبين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. إذا هذه الطهارة الحكمية برفع الحدث. يبقى لنا ما أحد ذكرني والإخوة كده تتعبني جدا، إن يعني في مسألة مهمة، كان تعريف مهم لازم نقوله، ما هو؟ شوف بقى الزملاء عندك، كان لابد تعريف معين لازم نقوله هنا الآن، ترى اشتغلنا في الكلام على رفع الحدث والطهارة الحكمية. إيش التعريف اللي لابد أن نأتي به؟ أنا ما لا أحب النوم، أنا أريد مشاركة من كل هذه الاتجاهات. أين اتجاهات الزوم؟ شاركوا ولا ما شاركوا؟ إيش؟
أنا الحدث وصف معنوي يقوم به.
ممتاز، ما الذي قبل ذلك؟
إيمان.
الله يجعلها مؤمنة حقا الإيمان، جزاه الله خير. نعم، هو تعريف بالحدث، الحدث هو يعني هو الوصف المعنوي الذي يتلبس به المكلف يمنعه من الصلاة. هذا هو الحدث. يبقى إذا عندنا الطهارة الحكمية وهي رفع الحدث، والطهارة الحقيقية إزالة النجس، ورفع الحدث قلنا حدث أكبر حدث أصغر. يبقى الحدث الأصغر من الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، تصريحه الآن. والحدث الأكبر وإن كنتم جنبا فطهروا، والتطهير هنا معناها الغسل. طيب، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الباب، الآلة التي يكون بها الوضوء والآلة التي يكون بها الغسل، وضوء وغسل. عندي هنا يلتقيان في البدل. الغسل لابد أن يكون بالماء والوضوء يكون بالماء. طيب، فقد الماء، هذه الشريعة الغراء لا تغلق بابا إلا وأتت بباب. ما أغلقت الشريعة بابا أو ما أغلق الباب إلا وفتحت بابا. البدل هنا التيمم، وهذا أصله قول الله جل في علاه وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. احنا قلنا الآلة للغسل الماء، وقلنا أيضا الآلة للوضوء الماء. فقدوا الماء حقيقة أو حكما؟ إذا فقدوا هنا، إذا فقدوا الماء، فقدوا الماء حقيقة أو حكما؟ فقد الماء حقيقة أو حكما؟ إذا فقد الماء حقيقة أو حكما يذهب إلى البدل. هكذا الشريعة الغراء التي وسعت كل شيء وفيها ما فيها من الرحمة والتيسير على عباد الله جل في علاه، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، بحال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن لم يكن الأصل فالبدل، والبدل هنا التيمم كما قال الله جل في علاه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إيش اللي عندك؟ فإن لم تجدوا ماء كما قلنا حقيقة لم تجد الماء فالتيمم يكفيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أمتي ولو لعشر سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. هذا ما قاله المصنف، بأنه قال بأنه اتفق المسلم اتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة، وضوء غسل وبدل منهما وهو التيمم. يضم ذلك قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هنا ننقل إزالة النجس التي هي طهارة حقيقية، لو نقلناها هنا إزالة النجس للطهارة حقيقية ليست حكومية هنا، صحيح؟ سنرى لها في الطهارة هنا ثلاثة. لابد هذا التصور التخطيطي هذا هو الذي يركز العلم في رأس الإنسان وفي قلبه. هيبقى عندي هنا طهارة ثوب، خليها بدل أولا الترتيب. هنا إزالة النجس، النجس قد يكون على البدن، قد يكون على الثوب، يكون على المكان، المحل، المكان. فتكون هنا الطهارة هي طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان، هي إزالة النجس اللي هي الطهارة الحقيقية. كما قلنا بأن هذه أعظم شروط الصلاة وشروط الطهارة. البدن، طهارة البدن، إذا طهارة البدن إزالة النجس الذي فيه، طهارة البدن إزالة النجس الذي عليه، هذا له أدلة. إزالة النجس هنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله، قال كنت رجلا مزاء وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي، فاستحييت أن أسأله، فأمرت المقدادة، وفي رواية أمرت عمارا، عمار بن ياسر رضي الله عنه، فأمرت المقدادة من الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية قال أمرت عمارا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. الحق بأن هناك روايات أنه هو نفسه بذاته سأل النبي، كأنه أراد، يعني المسألة كانت بالنسبة له شائكة فأراد التأكيد عليها. إذا عندنا إزالة البدن، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء، كنت رجلا مزاء فسألت واستحييت من النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة كانت تحته، فأمر المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عمارا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو أتى فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر هو أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يتقن هذا الباب، من أجل أن يتقن هذا الباب. يبقى إذن عندنا البدن، الثوب، المكان. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال منه الوضوء. طبعا هذا لا يهمنا الآن، بل قال الذي نريده أنه قال له اغسل ذكرك ومذاكرك، قال اغسل ذكرك ومذاكرك، وهذا دلالة أن المذي نجس، أن المذي نجس، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الموضع، بغسل المحل، قال اغسل ذكرك ومذاكرك. علي بن أبي طالب وجد إشكالا عظيما في هذا الباب، لأنه كان رجلا مزاء فكان يغتسل، فتشقق ظهره من كثرة الاغتسال. وتشوف انظر هنا أهمية الرجوع للعلماء، وهذا صحابي جليل وهو باللغة العربية السليقة، ومع ذلك لما اجتهد من نفسه مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح الاجتهاد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالات يستدعي فيها ويستدل فيها الاجتهاد. فلما رجع إلى العالم حل الإشكال بأيسر ما يكون، لما رجع مع العالم حل الإشكال بأيسر ما يكون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له منه الوضوء، قال منه الوضوء فتوضأ. أيضا من الأدلة على وجوب إزالة النجس من البدن أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن دم الحيض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وصلي. في رواية في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطهري، يعني إذا قطع الدم تطهري. قالت كيف أتطهر؟ فاستحي النبي، قال سبحان الله تطهري. قالت كيف أتطهر؟ استحى النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. فلما علمت عائشة من الشدة على النبي صلى الله عليه وسلم قالت فجذبتها، فقلت لها تتبعي أثر الدم، يعني على الموضع. فهنا أيضا هذه تعتبر من الأدلة على وجوب إزالة النجس من البدن، وجوب إزالة النجس من البدن. والثاني الثوب، وهذه الشريعة الغراء أيضا تخالف وسطية بين يهود والنصارى. كان اليهود طهارة الثوب عندهم بالمقاريط إفساد المال، والآخرون يتعبدون بالنجاسة، لكن هذه أمة وسط ولله الحمد والمنة. الثوب أيضا إن أصاب الثوب نجاسة لا بد من طهارته، لا بد من إزالة هذه النجاسة، لأن الصلاة لا تصح إلا بذلك. وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله عندما نأتي إلى هذه المسألة. نحن فقط في الجزئية الأولى حتى تفهم وتستوعب كيف سندخل ونلج إلى الكتاب، لأن الكتاب فيه ألفاظ أيضا قوية وفيه مسائل عديدة، هو بيتبحر مسائل أصل النزاع بين أهل العلماء. طهارة الثوب فيه دلالات كثيرة، قول الله جل وعلا وثيابك فطهر، وثيابك طاهر، حتى لو قلنا بأن المقصود منها معنويا كما تقول العرب بأنه على إحسان النية وإحسان الخلق من الأداب، وهي أمور معنوية، نقول والظاهر فيها الإزالة الحسية، الطهارة الحسية. وثيابك فطهر، يكون الثوب طاهرا، يكون الثوب طاهرا. وأيضا يستدل على ذلك عندما جاءت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ثوب أحدنا يصيبه الدم، دم الحيض، وتريد أن تصلي، ما كان عندهم كثرة أثواب، وتريد أن تصلي، فقال حطيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء، حطيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. يبقى إذن قبل أن تحطيه وتقرسيه وتنضحيه لا تصلي فيه، وهي ما سألت إلا لذلك. وانظروا أيضا دقة النظر على ما أنا أحملكم فيه، وهو الرجوع للعلماء، لأن المصريين لهم لازمة مش موجودة عند الأمم ولا في المريخ حتى. وهذا كان أنا مصري الآن، ما كان أنا مش سوداني، مش قول له أنا الآن أتكلم مصري صح. المصريون لا يجهلون شيئا، سألهم عن أي شيء سترى. أنت قل له الآن أنا نزلت القاهرة وآه من زحام القاهرة، طب وين المكان الفلاني؟ 15 واحد يعني يشرح لك الخريطة التي تصل بها إلى المريخ، مش إلى المكان الذي تريده، لكن المهم لا يجهل شيء. وكما قلنا القرآن تقص علينا ذلك وأوضح لنا هذه السمات الرقية، عندما قال العزيز، قال يا أيها الملأ، بعدما ذكر الرؤيا، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. إيش اللي حدث؟ قال الله أعلم، نحن نجهل، ما نعلم، سأل الذي يعلم. أفتوا في لحظة واتوا، قالوا أضغاث أحلام، أفتوا ثم عليك استدركوا الأمر، يخشى كل واحد منهم القتل، لكن خلاص أفتى، هو ده اللي عنده، مش ممكن يسكت. ولذلك أنا بأكد على هذا، قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعد، ما أنت أفتيت أصالته، فهو نفس الأمر. أنا أؤكد على ذلك، الصحابة وهم أعلم أهل الأرض مع ذلك يرجعون، ولما اختلفوا حتى في الرجل الذي جامع فأكسل، عمر الخطاب قال ارجعوا لعائشة الأعلى، فإذا فصلت فلا أحد ينازع أمامه، وقد فصلت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجوع للأعلم أمر واجب، الرجوع للأعلم أمر، لا يزعمن أحد بأنه مفتي ويستفتى فيتكلم في دين الله، هذه مصيبة أم المصائب، وأوزعت لنا خلافا ما أعلم به إلا الله جل في علاه. وأيضا هو نفسه على خطر أنه يتقحم النار على بصير. أسماء ذهبت إلى النبي تسأل تستفتي، يا رسول الله ثوب أحدنا يصيبه دم الحيض، ماذا تفعل؟ تريد تصلي؟ تصلي بعدما طهرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم حطيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. يبقى أمرها بطهارة الثوب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يؤتى بالصغير طفل فمن تواضعه يبول على ثوبه فيأخذ الماء يرشه عليه، رش الماء على الطفل الصغير الذي يأكل الطعام، وهذا سيأتي، رش الماء على الثوب، رش الماء على الثوب من أجل طهارة، من أجل طهارة الثوب. هذا بالنسبة للكلام على إزالة النجس، طهارة الثوب، طهارة الثوب. بعد ذلك نأتي إلى الأخير وهو طهارة المكان، كلها من أجل صحة الصلاة، كلها تخدم أمرا مهما وهو أمر جلل، وهو أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. طهارة المكان، طهارة المحل، طهارة المكان أدلته كثيرة. طهارة الثوب أيضا يمكن أن نستدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعله، فصلوا جميعا بنعالهم، فخلع النبي نعله وهو في الصلاة، فخلعوا جميعا نعالهم يأتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحققون قول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، ليت لنا فعل ذلك. فلما انتهى قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالهم، هو ملبوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إن في نعليك إيش؟ أذن أو قذرا. فهذا بالنسبة للثوب الملبوس، المكان والمحل، طهارة المحل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطهارة المحل. الآية قال الله تعالى أن طهر بيتي، أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي. طبعا طهر معنوي أيضا، طهروا من النجس، نزل الشيء، إنما المشركون نجس. ولذلك بعث علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأردفه أبي هريرة لأبي بكر أن يبعث في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريا، لأنهم كانوا يشركون بالله جل في علاه، يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك ما لك تملك وما ملك. فمنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن طهر بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن ذلك أيضا الأعرابي الذي جاء نظر محمد صلى الله عليه وسلم ونظر أصحابه، يقال هذا قبل أن يدخل أو بعد ما دخل، فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، فقال تحجرت واسعا، ثم ذهب ناحية المسجد فبال في ناحية المسجد، فقام الصحابة فهموا به ليقتلوه، فقال لا 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 تزرموه، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، هذه طبعا فيها مقاصد الشريعة، لا تقطعوا عليه بوله. ثم قال أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أهريقوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على طهارة المحل أو المكان، وهذه إزالة النجس وهي طهارة حقيقية. يبقى لنا مسألة وسيدخل فيها إن شاء الله، هل هذه الطهارة تحتاج إلى نية؟ أيهما يحتاج إلى نية؟ هل الطهارة الحسية الطهارة الحكمية تفتقر إلى النية؟ وهذا طبعا باتفاق. طب هل الطهارة الحسية ذات النجس تفتقر إلى النية؟ طبعا هذه الثمرة أنه جالس الرجل كان في ثوبه في نجاسة، جلس المطر نزل أزال النجس وذهب فصل، هل هنا الآن إزالة النجس تصح وسواء تصح ذلك وهو لم ينتوي إزالة النجس، هل تصح أم لا؟ هذا سنبينه إن شاء الله عندما يأتي موضوعه بإذن الله تعالى. يبقى لنا الجزئية الثانية تقرأها حتى نقف معها الآن، هنا سيبقى لنا دقائق. تفضل. طبعا قلنا بالنسبة للبدل هي التيمم، سيأتي الضربة ومسح الوجه واليدين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء وغسل وبدن. وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم.
نعم.
وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك، فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء.
أيضا أنا أريد يعني من اللطائف هنا الفوائد العظيمة، انظر كيف ربطك المصنف في الدليل. هذا هو العلم، هذا هو العلم، انظر وستره، هو يواكبك أصالة يعني على أساس أن تعلم أن عظم العلم لا يكون إلا بالدليل. طبعا أنت لابد تعلم وتستوعب أنه رأس مال ابن رشد في كتابه النقل من الاستذكار، كتاب ابن عبد البر عمدة بالنسبة له، يعني هو عمدة بالنسبة له حتى في اختلاف المذاهب، عمدة بالنسبة له النقل عن ابن عبد البر، ابن عبد البر فاحل مفعول. إيش اللي زاد طيب؟ يعني إيش الذي يميز هذا الكتاب؟ هو كما قلت أنه يلمس محل النزاع، موضع النزاع، لأنها مسألة من الأهمية بمكان. وأهم ما فيها كما قلت ربط طالب العلم بالدليل، من رام علما بلا دليل فقد أتقن الجهل إتقانا راقيا، من رام علما بلا دليل فقد أتقن الجهل إتقانا عاليا.
قال: فنقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. كتاب الوضوء.
نعم. هو ابتدى طبعا خاصة ابتدى بالطهارة وقسمها وبين لك التقسيمات، قال سنبدأ بالوضوء، كتاب الوضوء. نعم.
إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب: الباب الأول في الدليل على وجوبها وعلى من تجب ومتى تجب.
ممتاز.
الثاني في معرفة أفعالها. الثالث في معرفة ما به تفعل وهو الماء. الرابع في معرفة نواقضها. الخامس في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها.
هنا لما شمل كلية كتاب الوضوء في المتنازع فيه بين العلماء. الآن سنقف على السطر الأول ونعطي التعريف، وإن شاء الله الأسبوع القادم نفصل في الوضوء الكلام فيه. كتاب الوضوء، الوضوء بالضم أي استعمال الماء في الأعضاء، أعضاء مخصوصة أمر بها الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهروا إلى آخر الآيات. إذن في أعضاء متفق عليها وهي الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وهذا عليه جمهور أهل العلم. سأتكلم بعد ذلك فيما كان فيه خلاف من الكلام على المضمضة والاستنشاق وغير ذلك. وهذا الوضوء بالضم، الوضوء بالضم هو استعمال الماء لأعضاء مخصوصة. والوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهو حقا الوضوء فيه وضاء كما سنبين، وهو الحس والنظافة، وأما بالفتح وهو يطلق على الماء المستخدم في ذلك. والوضوء علامة من علامات الإيمان، والوضوء علامة من علامات الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وقال الوضوء الطهور شطر الإيمان. اصطلاحا هذا الوضوء لغة، اصطلاحا هو أفعال مخصوصة أو أغسال مخصوصة لأعضاء مخصوصة مفتتحة بالنية، هي أفعال مخصوصة لأعضاء مخصوصة الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على قول جميع العلم كما سيأتي، أعضاء مخصوصة مفتتحة بالنية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى 10 دقائق للأسئلة، تفضل في أسئلة تفضل.
يقول هل تصح زيادة ومذاكرك؟
نعم صحت، حسنا كثير من العلماء.
يقول تقول فقد الماء حكما، هل هو المرض؟
وهذه على الاستحباب سيأتي الكلام فيها إن شاء الله في المذ. نعم،
فقد الماء حكما هل هو المرض؟
فقد الماء حكما نعم هو المرض، أو عدم الاستطاعة للوصول إليه. يجد ذئب البئر الذي أراد أن يتوضأ منه، يجد ذئبا عنده يخشى على نفسه منه، يجد أسدا فإذا أو الكلب العقور فيستطيع استعماله، فهذا يكون فقد الماء. نعم تهيت
شيخنا، لماذا المني طاهر ومنه الغسل والمذي نجس ومنه
الوضوء؟ الوضوء أولا المني طاهر ومنه الغسل تعبدا، وإن كان العلة قد ظهرت الآن في المتأخرين، لأنه وهذا قد أشار إليه النبي لكن لم يلمسه الفقهاء المتقدمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع أهله وما أراد الغسل فأمره بالوضوء، أما أمره بالوضوء ماذا قال؟ قال فإنه أنشط للعود، قال الوضوء أنشط للعود، يعني معنى ذلك أن الإنسان بعد الإنزال يصاب بالفطور، فنشاطه يعد يعني وقوته البدنية تعود بعد الاغتسال، لذلك الوضوء يخفف من الفطور هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أراد أن يجامع مرة ثانية قال فإنه أنشط للعود، فكان الاغتسال هنا علته كما قلنا هو إذهاب الفطور الذي يأتي يعقب الإنسان بعد الإنزال، لكن هي عند المتقدمين المني الغسل منه تعبدا، أما المذي فلأنه نجس ونجسته يعني لا تصل إلى الاغتسال، كان منه الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب قال منه الوضوء، والشرع هو الذي شرع لنا ذلك. نعم.
يقول إذا لم يوجد إلا ماء طاهر فهل يقدم أم التيمم يقدم؟
الماء الطاهر ليس طاهرا لغير، على التقسيم الذي عليه الجمهور والراجح الصحيح أن الماء أقسام 3: طهور طاهر نجس. أما الكلام على كلام الأحناف وترجيح شيخ الإسلام فأنه طاهر ونجس هذا كلام فيه ضعف، وسيأتي إن شاء الله تفصيله مع الكتاب. خلاص لن نسكت عن شيء مع الكتاب، هنتوسع فيه ونتبحر في الخلاف. فالصحيح أن الماء أقسام 3: طهور، هو الماء المطلق، الذي سماه الله في كتابه طهورا، ماء طهورا، قال في الآية الأخرى ليطهركم به، والطهور هو الماء العاري عن الإضافة المطلق، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. أما الطاهر بهذا المصطلح الذي تغير بطاهر تغير، ومعنى الطاهر هنا تغير حتى نزع منه اسم، لم ينزع منه اسم المائية، عشان ما تحسب أنه نزع منه اسم المائية كشربة مثلا فيتوضأ بشربة، ما أحد يقول بذلك من العلماء، هم يقولون حتى الماء المتغير بطاهر يستطيع الطهارة به ككلام الأحناف كلام ابن تيمية على أنه لم تنزع منه اسم المائية، فإن نزع اسم المائية باتفاق أنه لا يصح الطهارة به إلا ما جاء عن الكلام الأحناف في مسألة النبيذ، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. فبعيدا عن الماء الطاهر لا يصح الوضوء به، يتيمم.
يقول حكم من مس الثياب من المذي، ما مس الثياب من المذي؟
لابد من غسل الثوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك، وقال منه الوضوء اغسل ذكرك، دلالة أنه نجس، وطبعا في خلاف لأنه في رواية أحمد أنه طاهر بن مسلم يقول لو سال على فخذي ما خرجت من الصلاة، وهذا طبعا ضعف في ضعف، وسأتي إن شاء الله تفصيله.
وتقول نزول المذي من غير شهوة هل يلزم الغسل؟
نزول المذي بالنسبة للرجل من غير شهوة، المذي لا ينزل من غير شهوة إلا إذا كان مريضا، هذا أمر آخر نتكلم فيه، هو بيأتي من مداعبة الرجل لمراته، والمرأة أيضا عند المدعبة هناك رطوبة فرج المرأة، ورطوبة فرج المرأة طاهرة ليست نجسة، لا تحتاج لغسل المحل ولا الثوب، لكن الخلاف العلماء تتوضأ أو لا تتوضأ. الزهرية قالوا لا تتوضأ لأنه لا ينقض الوضوء، أنا أدين الله على قول جمهور قول الشافعية أنه ينقض الوضوء، طاهر خرج من السبيلين فينقض الوضوء كالريح، ما هو طاهر ويخرج من السبيلين وينقض الوضوء.
يقول قيد المصنف رحمه الله في قوله اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية، فهل هناك طهارة غير شرعية أو جبلية ولا يدخل في ذلك إزالة النجاسة من الثوب غير النية؟
وذلك سيأتي تفصيلها في هذا الباب، والطهارة الشرعية هنا التي جاءت وفق الشرع، لأنه ممكن أصلا لأنه طهارة شرعية أراد أن يلفت انتباهك إلى الفرق بين العبادات والعادات، قد ينزل تحت الماء ويعمم الجسد الماء لكن يتبرد، ما يريد رفع الحدث أو إزالة النجاسة يتبرد.
يقول بالنسبة للثياب التي جمع فيها الرجل أهله، هل يتتبع الرجل ما أصاب ثوبه؟
لا 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 يتتبع ولا فعل شيء، لأنه أصلاً إيش هو؟ إما مني وإما مني المرأة ورطوبة فرد المرأة، والكل طاهر. واستدل ابن عبد البر بذلك على أن عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت كان من يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان يبساً فأحكه بإذفر، أو قالت بعود. فهنا لا يصعب أن يكون مني الرجل فقط، بل مني المرأة معه، يعني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مني النبي صلى الله عليه وسلم والزوجة التي كان يجامعها، فهنا فيها دلالة على أنه طاهر، لأنها لما كان يابسا كانت تحك فقط. وتعلمون بأن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، خلافا أيضا للأحناف كما سيأتي.
يقول إذا كثر المذي هل تغسل الثياب أم يكتفي بالنطح؟
الحق أنه لو كثر المذي لابد من غسل الثوب، غسل المحل اللي فيه المذي.
يقول ما الحكم لو أصاب الثوب نجاسة ثم يبست؟
نجاسة أصاب الثوب نجاسة ثم يبست فلا بد من حكها وغسلها، فإن كانت عالقة بالثوب لا بد من إزاحتها، وإن ورد لونا أو رائحة وجب عليه أن يغسل المحل. انتهت الأسئلة. طيب جزاكم الله عنا خير الجزاء، يعني ونسأل الله تعالى أن يتم علينا وعليكم الخير ونجعل ذلك في ميزان حسنات، ثبتكم الله على هذا الخير وثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، وأشكر لكم جميعا صبركم على طلب العلم، نسأل الله أن يثبت هذا يعني محينا أبدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.